للمختار بني المختار بني المختار بعدكم بسام له علم يرف ولا قوام بني المختار سادات البرايا على الإسلام بعدكم السلام فما الإسلام بعدكم بسام له علم يرف ولا قوام أيجبر كل مجروح كسير وجرح الدين ليس له التحام وإن لكم بكل حمل وقطر مقام فيه محتجب إمام أيجبر كل مجروح كسير وجرح الدين ليس له التحام وإن لكم بكل حمل وقطر مقام فيه محتجب إمام لأملاك السما في كل وقت على تقبيل قوته ازدحام عليكم أوغل الصلوات تقرأ من الرحمن من سجن الغمام لأملاك السما في كل وقت على تقليل قوته ازدحام عليكم أوغل الصلوات تقرأ من الرحمن من سجم الغمام وفي بشار تجد الجواب لكل سؤال ما يزح الظلام
بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا لقد كان يأمل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بعد هذا الأمر الإلهي الذي جاء به جبرائيل في غدير خم أن تلتزم الأمة به حتى تبقى قوية تقود العالم إلى السعادة والازدهار فلا ينتابها ضعف أبدا فاتسعت شقة الخلاف وكثرت المذاهب والفرق داخل الكيان الإسلامي وكل حزب بما لديهم فرحون على رغم أن المنصفين يعرفون الحق ومع من كان ويكون وهذه الرحلة المباركة للسيد محمد الموسوي المعروف بسلطان الواعظين الشيرازي هي جهد مخلص لهذا العالم الجليل من أجل نشر مناهج وسيرة أهل البيت النبوي الأطهار وحث أبناء الإسلام جميعاً على الاقتداء بأهل الذكر العظيم لكي ينالوا كرامة الدنيا وشفاعة الآخرة قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب
عرض تاريخي لمحاورات فكرية جرت قبل أكثر من 60 عاما في مدينة بيشاور الباكستانية.
سماحة السيد، لقد وجدنا في كتبنا ما ذكرتموه عن حديث المنزلة.
الحمد لله الذي أظهر لكم الحق فتبينتموه وأقررتم به.
لكن هذا الحديث لا يدل على خلافة سيدنا علي كرم الله وجهه بعد النبي،
ونحن نعتقد أن هذه الخلافة حصلت عندما خلف النبي عليا على المدينة في غزوة تبوك.
ولكنه جاء في آخر حديث المنزلة ما يفيد أنه لا نبي بعدي.
لو نظرنا إلى جملة لا نبي بعدي بنظر الدقة لوجدناها جملة إخبارية.
نقلت لكم في الليلة الماضية الحديث الذي يقول في آخره: لو كان بعدي نبيا لكان علي نبيا، ولكن لا نبوة بعدي.
كل ما ترونه حول حديث المنزلة نقبله، لكن هذه المنزلة كانت لعلي في حياة النبي، أما بعده فلا.
خلاصة القول أن النبي صلى الله عليه وسلم عين عليا في المدينة أثناء خروجه لغزوة تبوك، وعندما رجع تسلم الأمر من علي فانتهى التعيين لأنه خاص بزمانه.
لكن النبي الأكرم كرر حديث المنزلة بحضور الصحابة عند المؤاخاة وعند الهجرة وفي غزوة تبوك وغيرها من المناسبات.
معنى كلامكم أننا نفهم حديث المنزلة كما تفهمونه، ولكننا خالفنا النبي صلى الله عليه وسلم وبايعنا غير سيدنا علي.
نحن نرى أن عليا في الإسلام يشبه هارون في بني إسرائيل الذين خالفوا موسى عليه السلام وتركوا هارون.
ونحن المسلمون خالفنا النبي الهادي وتركنا وصيته ولم نختر عليا خليفة علينا.
أنا لا أقصدكم شخصيا، بل الذين يقول فيهم علي عليه السلام: حليت الدنيا لهم وراقهم زبرجها.
فما الذي جعل أمة محمد صلى الله عليه وسلم تترك عليا كما ترك بنو إسرائيل هارون؟ أكانوا عبدوا إلها آخر لا سامح الله؟
لا سامح الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلوا بالجلوس. تفضلوا.
مرحبا بكما.
بعضهم حقدا لأن عليا قتل أبطالهم وضربهم بسيفه حتى قالوا لا إله إلا الله بألسنتهم ولما يدخل الإيمان إلى قلوبهم.
والبعض الآخر
للحسد والكبرياء لأنهم كانوا أكبر من الإمام عمرا، فثقل عليهم أن يطيعوه ويأتمروا بأمره، ولهذه الأسباب خذلوه وكادوا يقتلوه.
إذا كانت الخلافة حق للإمام علي بعد النبي مباشرة، فلماذا لم يصرح بها النبي أمام الصحابة؟
المعروف أن التدوين أبلغ من التصريح، كذلك توجد تصريحات للنبي مسندة في خلافة علي من بعده.
إذن بينوا لنا تلك التصريحات.
أول تصريح كان مع نزول الآية الكريمة: وانذر عشيرتك الأقربين، فلما أنذرهم الرسول لم يجبه أحد من بني هاشم إلا عليا، فكان يقول: من منكم يؤازرني فيكون أخي ووزيري وخليفتي من بعدي؟
هذا حصل في بيوت بني هاشم حسب روايتكم ولا سند له.
جاء في مسند أحمد بن حنبل أن النبي صلوات الله عليه وآله قال: يا علي، أنت تبرئ ذمتي وأنت خليفتي على أمتي.
نحن لا ننكر فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولكن حصر الفضائل فيه فقط أمر غير مقبول، أليس هذا هو التعصب؟
أبدا، فنحن لا نحصر الفضائل في الإمام ولا نتعصب، فالتعصب إصرار من غير دليل، وأنا ما ذكرت حديثا إلا كان دليله القرآن والحديث النبوي.
لابد لنا من ذكر بعض فضائل الخلفاء الراشدين، فكتبكم تخلو من ذكرهم.
وورد عن عمر بن إبراهيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا عم، ويقصد عمه العباس، إن الله تعالى جعل أبا بكر خليفتي على دين الله، فاسمعوا له وأطيعوه.
هذا حديث مردود وغير قابل للبحث والنقاش.
كيف يكون مردودا وهو مروي عن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم؟
هو مردود عند علمائكم الذين نسبوا عمر بن إبراهيم إلى الكذب والجعل، فهو ساقط عن الاعتبار.
فكيف تتورعون عن سب علمائنا الأعلام؟
أحد علمائكم أحمد بن محمد القرطبي يصف الشيعة باليهود، بل يهود هذه الأمة، لأنهم يعادون جبرائيل في زعمه، إذ إنه نزل بالرسالة على محمد بدل علي بن أبي طالب.
لا أعرف لماذا يضحك الحضور.
هم يضحكون من رأي القرطبي، فكيف إذن يعتقدون بأن جبرائيل أخطأ في الرسالة وهم يصدقون الحديث الشريف كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، وكذلك هم يؤمنون بأن جبرائيل أمين وحي الله.
واعتقادكم بعلي كرم الله وجهه؟
نحن نعتقد أن الإمام علي عليه السلام منصب بأمر الله في مقام الولاية والإمامة والخلافة، نصبه الرسول يوم الغدير، لكن علماءكم ينكرون ذلك ويسفهون الشيعة.
فهل تحفظ عن هؤلاء شيئا؟
نعم، منهم ابن عبد ربه وابن حزم الأندلسي الذي يقول بأن الشيعة ليسوا بمسلمين واتخذوا مذهبهم من اليهود والنصارى.
لا بأس، لا بأس في ترك هذا الحديث، ولكن عندنا أحاديث لا شك أنها نزلت في حق الخليفة أبي بكر، ومنها أن النبي قال إن الله يتجلى يوم القيامة للناس عامة ولأبي بكر خاصة.
هذا حديث من نسج الخيال، فلا يعرف أن الله سبحانه وتعالى تجلى لأحد باستثناء ما جاء في القرآن الكريم من تجليه لموسى عليه السلام.
وقال صلى الله عليه وسلم ما صب الله في صدري شيئا إلا وصبه في صدر أبي بكر، وقال أيضا أنا وأبو بكر كثر سيرها.
وهذا حديث آخر موضوع وغير صحيح.
وقال صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر خير الأولين والآخرين، وقال عليه الصلاة والسلام أيضا عمر سراج أهل الجنة.
أستغفر الله، أستغفر الله مما يقول ويفعل الظالمون. إن هذه الأحاديث تتحدث على أن أبي بكر قد شارك الرسول فيما أنزل عليه من الوحي، وقد شاركه في المنزلة والدرجة. وأما الأخير فأقول أن أهل الجنة مستغنون عن السراج بوجوههم النيرة.
فما قولكم بالحديث المشهور إن أبا بكر وعمر سيداكه للجنة؟
إن معتقدات المسلمين تقول أن أهل الجنة كلهم من الشباب، فقد ورد في الحديث الشريف المؤمنون يدخلون الجنة جردا مردا أبناء ثلاث وثلاثين.
فما قولكم في الحديث المروي عن عمرو بن العاص قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب النساء إليه، قال: عائشة. وسألته عن أحب الرجال إليه، فقال: أبو بكر.
اتفق علماء كل المذاهب أن الحديث المروي عن النبي مرارا وتكرارا: فاطمة خير نساء أمتي، وخير نساء أمتي فاطمة.
هذا شق الحديث الأول، فما رأيكم بالشق الثاني المتعلق بالخليفة أبي بكر؟
عن الترمذي بسنده عن بريدة أنه قال: أن أحب النساء إلي فاطمة، وأحب الرجال علي.
أظنكم مصرون على رد كل خبر ننقله عن فضائل الشيخين.
إنما سقت لكل رد دليلة، وما أنا بمتعصب ولا جاهل ولا معاند.
ولكنك فندت كل الأحاديث المعتبرة عن المشايخ وبلا استثناء.
ذلك أنكم تأثرتم بأكاذيب الأمويين المعادين للرسول ولآل بيته الطيبين الطاهرين.
فقلدتم الناكثين والمارقين والمتعصبين ضد أمير المؤمنين علي عليه السلام وشيعته المحقين.
سيدي، لم يبق لدينا ما نقوله الليلة، ولنا حديث آخر في الليلة القادمة إن شاء الله. استودعكم.
بأمان الله، بأمان الله، وقدم السلام. اذهب واسترح يا بني.
ليس لي وسيلة إليك إلا عواطف رأفتك، ولا لي ذريعة إليك إلا عوارف رحمتك، وشفاعة نبيك نبي الرحمة، ومنقذ الأمة من الغمة، فاجعلهما لي سببا إلى نيل غفرانك، وصيرهما لي وصلة إلى الفوز برضوانك. وقد حل رجائي بحرم كرمك، وحط طمعي بفناء جودك، فحقق فيك أملي واختم بالخير عملي، واجعلني من صفوتك الذين أحللتهم بحبوحة جنتك، وبوأتهم دار كرامتك، وأقررت عيونهم بالنظر إليك يوم لقائك، وأورثتهم منازل الصدق في جوارك. يا من لا يفد الوافدون على أكرم منه، ولا يجد القاصدون أرحم منه، يا خير من خلا به وحيد، ويا من أعطف من آوى إليه طريق إلى سعة عفوك، مددت يدي، مددت يدي، وبذيل كربك أعلقت كفي، فلا تولني الحرمان ولا تبلني بالخيبة والخسران. يا سميع الدعاء، يا أرحم الراحمين.
أحب النساء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة. اتفق علماء المسلمين عامة شيعة وسنة على صحة الحديث المروي كرارا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة خير نساء أمتي، أو خير نساء أمتي فاطمة. وروى البخاري في صحيحه والإمام أحمد في المسند عن عائشة بنت أبي بكر قالت: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة: يا فاطمة أبشري، فإن الله اصطفاك وطهرك على نساء العالمين وعلى نساء الإسلام، وهو خير دين. وروى البخاري في صحيحه المجلد الرابع الصفحة 64 ومسلم في صحيحه في باب فضائل فاطمة المجلد الثاني والحميدي في الجمع بين الصحيحين والعبد في الجمع بين الصحاح 6 وابن عبد البر في الاستيعاب في قسم الحديث عن فاطمة عليها السلام والإمام أحمد في المسند المجلد السادس الصفحة 282 ومحمد بن سعد في الطبقات المجلد الثاني في قسم أحاديث النبي صلى الله عليه وآله في مرضه. وفي الجزء الثامن في قسم الحديث حول فاطمة عليها السلام نقلا عن أم المؤمنين عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث طويل جاء فيه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا فاطمة، ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين؟ وفسره ابن حجر العسقلاني في الإصابة في ترجمة فاطمة عليها السلام أي أنت سيدة نساء العالمين. وروى محمد بن طلحة الشافعي في كتابه مطالب السؤول الصفحة 7 أحاديث وأخبارا كثيرة في هذا الباب، وقال بعدها: فثبت بهذه الأحاديث الصحيحة والأخبار الصريحة كون فاطمة كانت أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من غيرها، وأنها سيدة نساء أهل الجنة، وأنها سيدة نساء هذه الأمة، وسيدة نساء أهل المدينة. وروى كثير جدا من العلماء في كتبهم عن طرق عدة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: خير نساء العالمين أربع: مريم بنت عمران، وآسية بنت مزاحم، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد. وروى الخطيب البغدادي في تاريخه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عد هؤلاء النساء الأربع خير نساء العالمين، وفضل فاطمة في الدنيا والآخرة عليهن.
لأي استفسار أو تعليق يرجى التواصل معنا عبر الإيميل التالي lbs@azahra.tv.
بسام له علم يرف ولا قوام، بني المختار سادات البرايا، على الإسلام بعدكم السلام، فما الإسلام بعدكم بسام له علم يرف ولا قوام. أيجبر كل مجروح كسير وجرح الدين ليس له التحام، وإن لكم بكل حمل وقطر مقام فيه محتجب إمام.
أيجبر كل مجروح كسير وجرح الدين ليس له التحام وإن لكم بكل حم وقطر مقام فيه محتجب إمام لأملاك السما في كل وقت على تقليل قوته ازدحام عليكم أفضل الصلوات تقرأ من الرحمن من سجم الغمام لأملاك السما في كل وقت على تقليل قوته ازدحام عليكم أفضل الصلوات تترى من الرحمن من سجم الغمام وفي بشار تجد الجواب لكل سؤال ما يزح الظلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخوتي وأخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. كنا معكم في الحلقة الثامنة من مسلسل ليالي بيشاور، وقد شاهدتم معي هذه الحلقة وما كان فيها من محاور للحديث، وأنا أرى لزاما على نفسي أن أذكر بمحورين من هذا المسلسل. المحور الأول والذي ينبغي أن نتوقف عنده ونتأمل في الحديث فيه ونتأمل بالحديث فيه هو الحديث عن التعصب الأعمى والانغلاق، وهذه حالة مذمومة في القرآن الكريم وفي الحديث وفي الأخبار والروايات وفي الإسلام عموما. الإسلام كدين ينهى عن هذا التعصب والتطرف والانغلاق، وكذلك العقل، العقل والمنطق لا يرضيان بالتعصب والانغلاق، إنما يفترض بالإنسان أن يكون منفتحا على الآخرين، يسمع آراء الآخرين، يستشير الناس، يفهم منهم، يتفهم حالهم وفكرهم، يعطيهم بعض الحق ويأخذ لنفسه بعض الحق، يداريهم حتى يستطيع أن يخرج بنتيجة وأن يخرجوا معه بنتيجة. أما التعصب في الأفكار والعقائد، التعصب الأعمى الذي لا معنى له. أنا لا أقصد أن الإنسان لو كان لديه حق لا ينبغي أن يتمسك بهذا الحق، فبلال الحبشي ضرب بالسياط وأبوه قتل وأمه قتلت رضوان الله عليهما في الدفاع عن كلمة لا إله إلا الله، عن التوحيد، كان لهم الحق في ذلك. ولكن في بعض الأفكار التي يمكن أن يعطي فيها الإنسان ويأخذ ويتداول بهدوء وبتواصل وبأخلاق منفتحة، ينبغي أن نتحاور فيما بيننا، ننفتح على بعضنا، نسمع من الآخرين وجهة نظرهم، نستمع إليهم كما ينبغي عليهم أن يستمعوا إلينا، يسمعوا وجهة نظرنا. لا يجوز أن نتعامل مع بعضنا البعض بالقسوة والغلظة والشدة، هذه حالة التعصب، التعصب الأعمى والانغلاق حالة سلبية كما ذكرت، ذمها القرآن، ذكر المشركين وعقائدهم فقال عنهم قالوا وجدنا عليه آباءنا، تعصبوا لآبائهم الأميين والجاهلين، وهل كان الآباء يعقلون؟ وهل كان الآباء يفهمون؟ وهل كانوا يدركون حقائق الحياة؟ وهل كانوا يعلمون ما هي الأديان؟ نعم، كان الآباء عباد وثن، وهؤلاء عبدوا الوثن تقليدا لآبائهم. هذا التعصب الأعمى والتقليد الذي لا معنى له. لا ينبغي أن يكون الإنسان كذلك. بعث الله نبيه صلى الله عليه وآله، لبث في مكة 13 سنة يدعوهم ويريد إصلاحهم. هم قابلوا أخلاقه الكريمة ونفسيته العالية الكريمة وانبساطه له وانبساط لهم، قابلوا ذلك كله بالغلظة والخشونة والقسوة والسب والضرب والشتم. وهذا ما يحصل في بعض أجوائنا، يعامل الإنسان المسلم بالغلظة والخشونة والقسوة والضرب والسب والشتم. يعتقل رجل في بعض بلادنا، يقال له ما اسمك؟ يقول اسمي مثلا عبد الرسول. يؤخذ إلى مراكز الأمن ويفتحون له ملفات تحقيق، ويعامل بقسوة وغلظة وشدة، ويأخذون توقيعه على أن يبدل اسمه، ويقولون له أنت كافر وهذا شرك أن يكون اسمك مثلا عبد الرسول. ما هذا؟ ما هذا السلوك الشائع؟ ما هذه الأخلاق؟ هكذا أمرنا الإسلام؟ على فرض أن الرجل كان قد أخطأ، فما ذنبه أن يعامل بهذه الطريقة؟ ألا ينبغي أن يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر لو كان قد أخطأ وهو لم يخطئ؟ والتسمية بهذا الشكل عبد الرسول وعبد الحسين لا مانع في ذلك، لأننا لا نقصد بالعبودية هنا العبودية المطلقة لله عز وجل، بدليل أنك لو اشتريت عبدا يقال له هذا عبد فلان، فهل في ذلك كفر؟ على كل حال أنا لا أريد أن أبحث في هذه الجزئية بالذات، إنما أقول أن التعصب والانغلاق والتعامل مع الناس بالغلظة والشدة لا ينبغي أن يكون من أخلاقنا، ونحن أمة رسول الله، ونحن أبناء رسول الله صلى الله عليه وآله، ونحن تلامذة هذا الدين وهذا الإسلام وهذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. نلاحظ إخوتي وأخواتي في القرآن الكريم يناقش رسول الله نبي الله الذي بعثه الله للناس كافة، نبي الأخلاق والإنسانية، خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يدخل في حوارات ونقاشات مع الآخرين لكن بأسلوب لين رفيق هادئ، يخاطب النصارى يقول تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، يخاطبهم أيضا في قوله تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. لا يقول نجعل لعنة الله عليكم، بل على الكاذبين. من الكاذب منا؟ هذا منتهى الإنصاف، منتهى التعامل بالإنصاف والتسامح والانفتاح على الآخرين. وهكذا كان دأبه صلى الله عليه وآله مع اليهود والنصارى وحتى مع المشركين. هذه حوارات القرآن، الحوارات القرآنية، لاحظوها، انظروا فيها، هل تجدون فيها قسوة وغلظة وسبا وشتما؟ إطلاقا إطلاقا. يقول القرآن الكريم: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ويقول أمير المؤمنين سلام الله عليه لبعض أصحابه: إني أكره لكم أن تكونوا سبابين شتامين لعانين. إطلاقا من الحكمة ومن الإسلام ومن الإنسانية ومن الأخلاق الفاضلة أن يكون الإنسان لينا رفيقا هادئا منفتحا على الآخرين، يأخذ منهم يستمع إليهم ويأخذوا منه ويستمعوا إليه. هذا أيها الأخوة المحور الأول الذي أحببت أن أشير إليه أخوض فيه. أما المحور الثاني في الحلقة الثامنة التي شاهدناها كان مسألة الحديث ورواية الحديث، وأنا أريد أن أقول شيئا واحدا يتفق عليه علماء الحديث، علماء المسلمين عامة، وهو أن الحديث ينبغي أن ينظر إلى سنده ومتنه. وهو أن الحديث ينبغي أن ينظر إلى سنده ومتنه. ينظر إلى السند أولا، فإن صح السند ينظر إلى المتن أيضا. ينبغي أن لا يكون المتن مقدوحا، ينبغي أن لا يكون مخالفا للعقل، ينبغي أن لا يكون مخالفا للقرآن. هذا رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إذا أتاكم الحديث عني فعرضوه على كتاب الله، فإن وافق كتاب الله فبها خذوا به، وإلا فاضربوا به عرض الحائط، عرض الجدار. الغوا الحديث لأنه خالف كتاب الله. لا عليك بالرجال، لا عليك بهذا وذاك، عليك أن تنظر في السند أولا، الحديث يروى عن من وعن من، هؤلاء الناس من هم، هل كانت لهم مصالح، هل قالوا صدقا وحقيقة، أو أنه كانت هناك عوامل تدعوهم إلى أن لا يقولوا الحقيقة. فننظر في سند الحديث أولا، ثم ننظر في متنه ودلالته ومعناه ومفهومه. ولا ينبغي أن يطلق الكلام على عواهنه، ونحن نعلم، كلنا يعلم، أن هذه الأحاديث تدخلت فيها أيدي التحريف والتزوير والوضع والكذب والمصالح. ألم تكن الدول فيما مضى تتصرف بشكل شائن مع أحاديث رسول الله؟ عندما نقول أن الخليفة الفلاني وضع الأحاديث، دفع الأموال لوضع الحديث، اقرأوا كتاب شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، اقرأوا كتب الشيخ محمد الغزالي، اقرأوا كتب الشيخ محمود أبو ريه وعشرات الكتب الأخرى كتبت قديما وحديثا، لتتأكدوا أن الخلفاء، بعض الخلفاء بعض الدول، ساهمت في وضع الحديث، دفعت لوضع الحديث. عندما نقول أن الخليفة الفلاني دفع أموال طائلة لوضع الأحاديث حسب هواه، حسب ما يشتهي، يقابلنا البعض بالتكذيب والاستنكار. ولماذا هذا التكذيب والاستنكار؟ أو يكون حديث رسول الله أعظم عندهم من ابن بنت رسول الله، من الإمام الحسين؟ أو لم يدوس الحسين تحت حوافر الخيل؟ الدولة التي داست الحسين تحت حوافر الخيل وقتلت وسمت الحسن، قتلوا سبطي رسول الله بهذه الطريقة الفاجعة، أو يعز على هؤلاء أن يضعوا الأحاديث على لسان رسول الله أو يحرفوها أو يتلاعبوا فيها؟ على كل حال احنا علينا اليوم ان نكون عاقلين متعقلين، ان ننظر الى الاحاديث بدقة، ان ننظر الى سندها ومسانيدها واسنادها ومتونها ونتأكد من ذلك. والى لقاء قادم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.